الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. التحقيق في المسألة يفتقر إلى بيان بعض المطالب، وهي بعضها أو كثير منها واضحة على إخوتنا الأجلاء، والبعض الآخر تقدمت الإشارة إليها من المباحث السابقة، وكنا نشير في بعض الأحيان أنه هذا المطلب يفيدنا، هذا في تحقيق المطلب، هذا في تحقيق الحق في المسألة. كيفما كان مطالب واضحة وغير واضحة تقدمت أو لم تتقدم، لملمها أو نجمع المهم منها، المطالب التي لها دخل في توضيح نظريتنا في المسألة، نطرحها في خدمة إخوتنا الأجلاء، هذا فليتحملوها مضيع وقتهم، هذا في الجملة إخوتنا المحترمين. فنقول وبالله توفيق، المحيات التي نعيشها في العالم هذا على ثلاثة أقسام أو أنواع. القسم الأول الماهيات الأصيلة، وهي الماهيات التي لها تحقق وتقرر مع قطع نظر عن تصور المتصور وتعقل المتعقل وتصور صاحب الذهن، لها واقع. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا تصدع الخطيب قبل المنبر يا أخي، الله في خدمتكم شيخنا اليوم، ويعطوني المجال هذا حتى أصل إلى ما أريد أصل، ثم لكم الحق المناقشة في كل ما ترونه غير تامة حسب نظركم الشريف. هذه الماهيات بل يوم قد يعبر عنها بالماهيات التكوينية، ولكن ذلك التعبير تسامحي، هذا كما سيتبين إن شاء الله تعالى في ضمن كلماتنا القادمة. التعبير لعلها أدق من ذلك التعبير هو أنها ماهيات أصيلة، وهذه الماهيات الأصيلة خاضعة للمقولات، سواء قلنا مقولات عشر أو قلنا أقل أو قلنا أكثر، فهي خاضعة داخلة تحت المقولات الجوهر والأعراض. هذه الماهيات هذا سواء تعقلناها أو لم نتعقلها، بل هي هي لها تقرر وفي عالمها، بل هي كل واحدة في عالمها الملائم لها. إذا تصورنا وجدت في الذهن بوجود الذهن، إذا وجدت بأسبابها النفس الأمرية وجدت، وإن فقدت الأسباب فقدت. هذا النهو الأول أو القسم الأول، النوع الأول من الماهيات. النوع الثاني أو القسم الثاني بل هو الماهيات الانتزاعية. الماهيات الانتزاعية هي التي ليس لها واقع إلا ما نتعقله في الذهن، وإنما عبر عنه بالانتزاع. انتزاع هو نهو ما تؤتي معنى السلب، يعني أخذ من شيء. انتزعت الكتاب من فلان، انتزعت هذا الدار من فلان، يعني كان تحت سيطرته فانتزعت فسلبته أخذت منه بالقوة، أو بنهو من الأنهار. فهذا معنى، لكن بما أنه ليس لها واقع ويخلق في الذهن فيعبر عنه اصطلاحا بالماهيات الانتزاعية. وهذه الماهيات الانتزاعية قد يكون لها منشأ في الخارج وقد لا يكون لها منشأ في الخارج أصلا، بل يكون منشأ أيضا في الذهن. منشأ في الخارج مثل ما نشوف الناس مختلفين، زيد عمر بكر خالد محمود، فأنا نلاحظها فبلحاذ ما في نفس الأمر والواقع من القدر الجامع بين هذه الأفراد، هذا نخلق في ذهننا معنى نعبر عن ذلك المعنى به، هذا مفهوم الكل مثلا، هذا فهو يصالح الانطباق على كل واحد واحد من هذه الأمور الخارجة الخارج. هذا ما قسم أول للأمر الانتزاعي، وهو الذي له منشأ الانتزاع في عالم الخارج في عالم النفس الأمر والواقع، مع قطع نظر عن تصور وتعقل المتعقل وتصور المتصور. بله، وقد لا يكون لها لهذه الأمور الانتزاعية منشأ في الخارج، مثل عنقاء هذا الحيوان الخيالي، هذا نتصور أكثر من حيوان، هذا عنقاء لهم هذا أشباه والنظائر في الذهن كله، ثم ننتزع من تلك النظائر، هذا نخلق مفهوما صالحا للانطباق على كل واحد واحد من تلك الأفراد المتعقلة والمفروضة في عالم الذهن فقط. هذا ذلك المنتزع أيضا أمر انتزاعي وليس له واقع أصلا. إن استعذنتكم شيخنا بتكلماني بل تعطيني مجال الأخ عزيز. السلام عليكم ورحمة الله. هذا ماهيات الانتزاعية، فلا هناك مباحث في الماهية الأصيلة وفي ماهية الانتزاعية، نحن نأخذ نظر عنها فقط، نذكر هذا ما لها دخل ما له دخل في محل كلامنا نحن الآن. فهذا القسم الثاني من الماهية، قلنا الماهية الأصيلة قسم الأول، والماهية الانتزاعية القسم الثاني. القسم الثالث الماهية الاعتبارية، هذه الماهية الاعتبارية هذا تختلف عن القسمين السابقين، بل وهو أن الماهية الاعتبارية ليس لها واقع كالواقع الماهية الأصيلة، فالماهية الاعتبارية غير خاضعة لشيء من مقولات العشر الجوهر والعراض، كما أن هذه الماهيات الاعتبارية إذا ليس لها تأصل مع قطع نظر عن قصد من بيده الاعتبار، هذا ليس كذلك. قلنا الجوهر موجود سواء قصد أحد وجوده أو لم يقصد، ما الماهيات الاعتبارية ليست كذلك، بل هي خاضعة لقصد من له صلاحية من بيده خلق هذه الماهيات، سواء كان ذلك هو واجب الوجود أو كان ممكن الوجود. هذا القسم الأخير وهو القسم الثالث وهي الماهية الاعتبارية، هذا لها خصائصها، ومن أهم خصائصها التي نفتكر نحن البحث في البحث عنها بل نفتكر إليها، هو أن جميع المقارنات التي بل يأخذها هذا في نظره من بيده الاعتبار حين خلق هذه الماهية الاعتبارية كلها تعتبر حيثيات تقييدية لتلك الماهية المجعولة بعالم الاعتبار، لا يكون شيء منها من حيثيات الإطلاقية بل حيثيات التقييدية، بمعنى أنه تغير أي واحد من هذه المقارنات يعني تغير في صميم تلك الماهية الاعتبارية. مثل مثال ذلك هذا الملكية الحاصلة للمشتري بالقياس إلى الكتاب، أصبح مالكا لم يكن مالكا فأصبح مالكا، حدثت الملكية هذا بين الكتاب وبين المالك زيد، كلاهما جهتين الكتاب والزيد يشكلان الحيثية التقييدية هذا مقومة هذا لهذه الملكية التي لها وجود اعتباري. هذه الحيثية هذا هي تقييدية، يعني أنه إذا تغير أي واحد من هذه الجهتين تغير واقع الملكية، فمثلا إذا مات زيد وراح الكتاب إلى ابنه ورثته. فها الآن يصبح بل الوارث مالكا، ما ملكية الوارث غير الملكية التي كانت ثابتة لزيد تجاه هذا الكتاب. وكذلك إذا بدل زيد كتاب بدينار مثلا هذا بذهب، فتلك الملكية الأولى انتهت وحلت محلها ملكية أخرى. كان مالكا للكتاب بملكية معينة، الآن أصبح مالكا للذهب أو لدينار هذا بملكية أخرى غير ملكية سابقة. وعلى هذا الأساس كلنا في بحثنا حول المكاسب، أنا في خدمة إخوتنا الجلاء هناك، أنه تعبير أن ملكية تنتقل من بائع إلى المشتري أو بالعكس في الثمن، هذه تعبير المسامعيون. في الواقع تنتهي ملكية وتوجد ملكية أخرى محل الملكية السابقة. بل كنت توجد ملكية أخرى، فليس نقل للملكية. هذا من ما قلنا عن قريبا، هذا من أن جميع المقارنات تشكل حيثية تكييدية للأمور للماهيات الاعتبارية. ومن خصوصيات هذه الماهيات الاعتبارية، خصوصيات التي نحن نحتاج إليها فعلا، نذكر فقط تلك الخصوصيات التي نفتكر إليها كما قلت قبل قليل في فهم نظرياتنا في المسألة فقط. بل وأما خصوصية أخرى خارجة عن هذا الجانب نتركها كل واحد منها لمحلها، بل حتى لا نضيع وقتكم شريف. فمن جملة تلك الخصوصيات إن الماهيات الأصيلة قلنا لها واقع وتكرر في عالمها. إن تعقلنا هذا شيئا من تلك الماهيات، وجدت تلك الماهيات في وجود الذهن في عالم الذهن، ولواقعة نظر عالم الذهن له هذا واقع وتكرر. بل بخلاف الماهيات الاعتبارية ليس لها واقع إلا الاعتبار، إلا ما أوجده علم من بيده الاعتبار، ما أوجده في عالم الاعتبار. وما نتعقله إنما نحاول أن نتصور ذلك المجعول على اعتباري. فإذا كان ذلك مجهول اعتباري كذلك، فليس للماهيات الاعتبارية ماهيات عامة شاملة كالماهيات المتعقلة في الماهيات الأصيلة. ماهيات الأصيلة لها وجود تكرر وواقع مع كت النظر عن التصور. وحينما نتصور تلك الماهيات الأصيلة ونحملها على المصادق، فهناك ماهيات تعقلناها وحملناها على مصادق الموجودة في الخارج وفي الذهن. بخلاف الماهيات الاعتبارية واقعها خاضع للاعتبار المعتبر، فما نتصوره إنما هو تعقل أنا لتلك الماهية الاعتبارية، وليست هناك ماهية أخرى عامة شاملة صاملة شاملة لجميع هذا مصادق كما كان في الماهية الأصيلة. هذا المقدار اليوم، وغدا إن شاء الله نتابع الموضوع كما قلت قبل قليل. هذا تسمحوا لي إخوتي أجلة خليني حصله إلى المكان الذي أريد أصل بعد ذلك، نعطيكم حرية الإشكالات إن شاء الله تعالى، والحمد لله بالعالمين.